أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين محمد الأمين وعلى آله اليمن الميامين. وصل بنا الحديث في بحث التوحيد في وصول الكافي على ما ببالي إلى الحديث السادس أو الخامس أو الرابع لعل بعد عفوا الرابع في هذا الباب، باب إطلاق القول بأنه شيء. الرواية صحيحة الزرارة قال: سمعت زرارة رحمة الله عليه مع كون فقيه كان لديه بعد باع إجمالا في علم الكلام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه. هذا المبحث، هذا العنوان، هذا القالب، هذا اللفظ، هذه القاعدة مرة تشوف حتى في أحاديث الباب الآن، حديثين ثلاثة أربعة نفس ذا القالب موجود: إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه. كرر وكرس هذا المفاد وهذه القاعدة في أحاديث أهل البيت. وما الذي يريد الإشارة به أهل البيت إلى هذا المبحث؟ هناك قوالب قواعدية معرفية يشدد على تبيانها أهل البيت، أسسوها في سماء معرفة الدين الإسلامي أهل البيت. إلى ماذا يريدون يشيرون؟ يريدون أن يشيرون صلوات الله عليهم إلى أزمة معرفية تلتبس على العرفاء والصوفية، سواء في زمان قبل الإسلام أو زمان بعد الإسلام. أكون هناك معضلة لدى العرفاء، لدى الصوفية، لدى كذا. التصوف هذا قبل الإسلام أمكان، الرهبنة عند المسيحيين أو البوذيين أو غيرهم، أي مغرضة رياضة روحية. هؤلاء الروحيون أو كذا أو فلان أصحاب لغة الذوق، العلم الذوقي، العلم الذوقي علم عياني، يعاين، يشرئب ذوقا، كل نفس ذائقة الموت وليس كل نفس ناظرة إلى الموت. الموت مو ينظر إليه، لا يدرك بالحس. الموت شنو؟ يتجرع جرع. أما كل نفس سامعة بالموت، لا ما يفيد. كل نفس تحس بالموت، لا ما يفيد. كل نفس مبصرة للموت، ما يفيد. لا، كل نفس ذائقة الموت. يعني هذا العلم الذوقي لا بد منه بالنسبة إلى الموت. موت حقيقة لابد أن تتذوقها النفس، يعني تعلم بها بالعلم الذوقي. كما أن في العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم، ما يكفي إني خاف في عذاب يوم القيامة، ينظرون إلى جهنم بطرف خفي خائفين كذا فلان في الآيات موجود، بس هذا مو العذاب الأتم. العذاب الأتم بعدين، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي العلم الذوقي صنف من العلم يقره الوحي العظيم. هذا العلم الذوقي، العلم الروحي، علم قد يسمى الصوف، تصوف أو عرفان أو فلان، يعتمد على الذوق. كثيرا ما شكر الله سعي الخطباء المنبر الحسيني عندما يقول لسان الحال، يريدون يشيرون إلى العلم الذوقي. الإنسان إذا ما يبتلى مثلا بمصاب معين، كثير من مصاب أهل البيت ما يدركها درك عياني، يدركها درك شنو؟ درك فكري. درك فكر، الإدراك الفكري شيء، الإدراك العياني شيء آخر. كثيرا ما لسان الحال إشارة إلى العلم الذوقي، هذا صحيح. الإنسان إذا ما على سبحانه ما يرزق ابن، يرزق كذا أولاد، يرزق كذا، حين يحس بمرارة المصاب في الأولاد أو غيره أو شيء، مدى التعلق مدى كذا، ولما جرى. المهم في العلم الذوقي، لو غير العلم الحصولي، غير العلم الفكري، هناك عقدة لم يستطع أن يحلحلها الباحثون أو السائرون في العلم الذوقي، وهي قضية الحلول. شلون المسيحية؟ شو مدى الحلول؟ طبعا الحلول بعض نماذج سهل الإبطال والبطلان، جملة من نماذجه وصياغاته الحلول ظاهر بين الخطأ والزيف والتزييف، سهل إبطاله وانبطاله. لكن بعض أنواع الحلول الخفية، يعني أنواع القول، بعض الأقوال الخفية بالحلول، لا، يصعب كيفية ردها. مردودة هي، لكن كيفية الرد يحتاج إلى نوع من الإمعان الدقيق، شبيه الجبر والاختيار. كيف أسس أهل البيت عليهم السلام قاعدة لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين؟ بعض مراتب الجبر تخفى على كثير من المحققين، حتى من علماء الإمامية، كما هناك نقض وإبرام بين الأعلام بعضهم مع بعض، ومساجلات دسمة علمية بينهم. بعض أنواع التفويض تخفى حتى على الباحثون. أحد المحققين الكبار من العلماء الإمامية يقول: قلما ينجو باحث من الكبار في بحث الجبر والتفويض ينجو من الجبر أو من التفويض في نهاية المطاف. يعني هو يبحث نفي الجبر والتفويض ويريد أن يسلك أمر بين أمرين، منهج الأئمة، لكن بالدقة في النهاية يلتزم من حيث لا يشعر، إما بتفويض خفي أو ماذا؟ بجبر خفي. الجبر الجلي والتفويض الجلي مدفوع مردود، سهل الرد والإبطال، أما الخفي صعب. شبيه مبحث بعد مر بنا عند أهل البيت عليهم السلام، الأسس العظيمة التي أسسها أهل البيت في المعارف حتى تستعصي على الفلاسفة والعرفاء، لأن هؤلاء رعاة وحي، وعاة وحي. مثلا تنزيه الله عز وجل جعل الصراط المستقيم في منهاج المعرفة بالتوحيد إثبات تثبيت لا نفي تعطيل ولا تشبيه، بل تثبيت وتوحيد وتنزيه، نفي تشبيه تنزيه، نفي التعطيل يعني تثبيت. هذه من القواعد العظيمة التي شدد عليها أهل البيت عليهم السلام، مع أنها قاعدة عظيمة، لكن باعتراف نفس الفلاسفة، باعتراف نفس العرفاء والمتكلمين والباحثين في المعارف، يقولون ما من باحث يدخل في هذا المبحث إلا في نهاية المطاف إما يصير مشبه من حيث لا يشعر، أو معطل من حيث لا يشعر. بعض الغلاة معطلة من حيث لا يشعرون، لأنه لا فاعل حقيقي إلا الله، مو بعد الجبر، لا، يعني قوام كل الأمور بيد الله. المهم ولذلك تشير الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مؤمنين، لكن درجات الشرك الخفي لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، لذلك المخلصين وفوقهم المخلصين ندرة في المخلوقات. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله وقفتونا شو بالكسر أو بالفتح؟ المهم بالفتح والكسر، يعني توصيف، مع أن مؤمنين موحدين أهل يقين، يقين عندهم ما يكفي، يقينهم لأنفسهم مبتلون بشرك خفي، أهل جنة ونجاة صحيح ولكن مبتلون بشرك خفي، درجات التوحيد درجة. في أحد زيارات أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يسبقكم ذو ثناء في التضرع والخشوع والتنزيه والتوحيد. مضمون الزيارة ذكرها الشيخ عباس القمي في ملحقات مفاتيح الجنان، زيارة عظيمة جدا، زيارة جامعة لأئمة المؤمنين عليهم السلام. نفس التوحيد درجات، هو أمير المؤمنين أشار إلى ذلك، أول الدين معرفته وتمامه وكمال معرفته تصديقه وكمال تصديقه توحيده، وكمان توحيده نفي الصفات، مراتب. إذا حتى التوحيد له مراتب مو مرتبة واحدة، الدين له مراتب. الشاهد هذه عقدة إنما يعني اضطرينا للإسهاب في المقدمة، لأن كبار ممن خاض في العرفان من الخاصة حتى فضلا عن العامة زلت قدمه في هذا المبحث الذي الآن نقرأه عن أئمة أهل البيت. إن الله خلو من خلقه، سامعين خب الوحدة الشخصية طبعا، ما في جبتي والعياذ بالله، هذا منصور الحلاج يقول العج إلا الله العجيب، والتشبيه الحلول سعد الحلول، شبهة الحلول، شبهة الحلول الخفية، دع عنك شبهة الحلول الجلية سهلة الجواب. شبهة الحلول الخفية ربما ذكرتها في العام الماضي لكن ذكرناها مرة واحدة، أي لابد تذكر مرارا كي يتحصن الإنسان من معاودة هذه الشبهة أن تعلق في قلبه. شبهة الحلول أو الوحدة الشخصية الباطلة الموجودة لدى جملة من العرفاء أو الصوفية أو هي شبهة عويصة ملتبسة مع بحث التجلي. هو بحث التجلي حتما مر على أسماء الأخوة. التجلي قاعدة معرفية يقرها القرآن، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قاعدة التجلي ما يقدر واحد ينكرها، لا متكلم ولا مفسر ولا محدث ولا كذا. التجلي قاعدة معرفية أصيلة في القرآن، ليست لفظة واحدة. التجلي تجلي له مرادفات في القرآن الكريم والسنة الشريفة المعصومين، مرادفات عديدة. أحد مرادفات التجلي 10 ربما أكثر من 10 مرادفات في القرآن والسنة المعصومين للتجلي. أحد مرادفات التجلي سيما نحن نبحث المرادفات العقلية مو المرادفات اللغوية، له مرادفات لغوية وفي مرادفات عقلية. أحد مرادفات التجلي العقلية أو اللغوية والعقلية الآية، الآية والآيات لرب العالمين. القرآن كله مملوء بحث عن ماذا؟ عن الآيات. الآيات منهاج معرفي قويم عظيم يبينه الوحي الإلهي في الكتاب والسنة، ونفس معنى التجلي. بعد له اسم، الاسم والأسماء، له الأسماء الحسنى نوع تجلي، نوع بعد آيات. تكلم كلام نفس الشيء، البرهان نفس الشيء، الحروف نفس الشيء. المهم الآن لسنا في صدد الاستقصاء، أكثر من 10 مرادفات كلها بمعنى التجلي. إذن التجلي أو الآية منهج معرفي لا ينكره إلا منكر للدين، هذا صحيح، منهج معرفي سليم وقويم. لكن الكلام، كل كلام كيف نميز بين هذا المنهج القويم السديد من معنى التجلي أو الآيات أو الظهور؟ الظهور حتى الظهور كذلك في سورة الحديد من أسماء الله الظاهر والباطن. الظهور نفس الشيء من المرادفات، أكثر من 10 مرادفات، أكثر. كيف نميز بين هذا المنهج القويم السليم السديد والحلول الباطل الخفي؟ أو الوحدة الشخصية الباطلة كيف نميز؟ لأن ما أن يخفى المعنى ويدق شوي تلتبس الأمور أكثر في البحوث المعرفية وعموما في البحوث العلمية. هنا إذن لازم نلتفت. أذكر عن الشبهة، الشبهة لدى العرفاء كثيرها مو قليل، ترى ديروا بالكم، كبار أساطين في العرفان وقعوا في شباك هذه الشبهة الخفية. هذا لا يخرجهم عن الإسلام ولا الإيمان، لأنه القرآن يشهد نفسه، وما يؤمن مؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. احد كبار اوتاد العرفان، اكبر تلميذ عنده سجل عليه مؤاخذة في هالشبهة، انعلقت هالشبهة عنده، انفصل عنه، لكن لا قام كفرة ولا ولا ولا. لماذا؟ لان هذا شرك خفي لو جلي، ها؟ الشرك الخفي، الشرك الخفي يا اخوان ما يسبب تكفيرها. في المباحث الفقهية التفتوها، لا يسبب مروقة عن الاسلام. سيد اليزدي ذاكر في العروة الوثقى في بحث الاسلام من المطهرات وبحث الكفر من اسباب النجاسة، السيد اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة صاحب هذا القبر الشريف يذكر هذا المطلب. الخفي لم ينجو منه إلا منه، لا الصديقين ولا المتقين ولا أهل اليقين نجوا من عنده. مين اللي نجوا من عنده؟ مو فقط المخلصين، المخلصين نجوا من عنده. في أوصاف أمير المؤمنين مضمون عند الزيارة، إمام المخلصين، عصمة المخلصين. سأل المخلصين أم يريدهم واحد يعصمهم؟ ركن المخلصين، المخلصين أم يريدهم ركن يستندون إليه ولا يتيهون؟ لما تروح درجات أعلى وأعلى وأعلى ولا يتيه الدرب. إيه، كل ما تصعد فوق تحتاج إلى سؤدد في الأصفياء، ما يكفي الأصفياء المتوسطين ما يدلوك الدرب. فحين هذه نقطة مهمة فقهية نلتفت إليها، يعني لما نقول عرفاء وقعوا في كبار وقعوا في شرك، هذه الشبهة، هذا لا يعني أنه تعال كفر تعال كذا وفلان، لا لا مو هذا، هذا بحث شرك خفي صعب مستصعب. كذلك الجبر الخفي، ربما بعض قال صاحب الكفاية وقع في الجبر، وفعلا كثير قالوا هاي انتهاء كلام صاحب الكفاية جبر، بس هذا مو جبر جلي تكفر به صاحب الكفاية. سبحان الله، هاي الجبر خفي، جبر خفي لحكم وحكم آخر، خطأ خطأ لكن تكفر كذا لا. هاي نكتة مهمة وعلتي مثلها، بحث الجلي أمر. السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الشافي يطرح على نفسه إشكال، نفس الإشكال، ويجاوب الفرق بين الأدلة اليقينية الجلية والخفية، وأدلة أمير المؤمنين بسبب الشبهات صارت خفية لكن يقينية، وخفاءها لا يعني وخفاءها لا يستلزم نفي اليقينيتها للبصير. نرجع أصل الشبهة ماذا في الدقائق الأخيرة؟ تختمر إلى بكرة تنطبخ، بس مو تنطبخ إلى سوء، تنطبخ إن شاء الله إلى تعقيم. أصل الشبهة كذا عندهم، يقولون هل يمكن تصور بقعة من الوجود والواقعية تباين وجود الباري؟ إذا باينته إذن وجود الباري في تلك البقعة من المخلوق ولو بقدر رأس إبرة، إذن وجود الباري يكون منحصرا، منحصر خو تعرفون غير متواجد، وإذا كان غير متواجد هذا نقص في وجود الباري. فلكي نحافظ على أكملية وكمالية وجود وواقعية الباري، يجب أن لا نقول أن الله، أن الخلق خلو من الباري، أو أن الله خلو من الخلق. حتى تلك البقعة، شوف عن شلون كلام أهل البيت يضرب في الصميم هنا، حتى تلك البقعة التي هي صغيرة من المخلوق ما يتعقل، هكذا ادعاهم، ما يتعقل أو شبهتهم، ما يتعقل انحسار وجود الباري، انزواء وجود الباري عن التواجد في تلك البقعة. إذا قلنا انحسر يعني انزوى، يعني تحدد، يعني نقص. فلكي نتجنب القول بالنقصان في وجود الباري يجب أن نقول أن وجود الباري عين تلك النقطة من المخلوق. عين تلك النقطة المخلوق. إذن كل المخلوقات هي الباري، والباري هو كل المخلوقات. إيشي هكذا شبهتهم. سواء جعلت وجود مجرد، وجود جسماني، وجود روحاني، وجود نفساني، طنطناني، أي وجود، أي دعوة، أي ذاك ديك البقعة من الوجود إذا انحسر عنها وجود الباري خلاص، هاي الوحدة شخصية. حتى ابن عربي في فصوص الباري العظم هو يأتي برواية في متن الفصوص، بعد ما تقول هي مكذوب على ابن عربي، لا موجود في متن الفصوص، يقول أتى النبي موسى بعظم لميتة حمار، وأراد هكذا يدعي ابن عربي في الرواية الموجودة من طرقهم، أراد أن يستهزئ بهذا العظم فاجتنب الاستهزاء فخاطبه الباري حسب دعوة الرواية التي يريدها من العامية، يريد ابن عربي أن الله خاطبه لو استهزأت بها استهزأت به، ويفسرها بماذا؟ بالوحدة الشخصية. لما؟ لأن ذيك البقعة الوجودية من العظم الكذا الفلان فلان غير منحصر عنه وجود الباري. هذه يا أخوان شبهة معلقة، شوف في ذهن ابن عربي، في ذهن كبار حتى من عرفاء الخاصة صراحة، أحد كبار كبار كبار، وأنتم حتما ما سامعين عن الملفات الخاصة، ومو في صدرنا بين الملفات الخاصة اللي عرفناها عن تلاميذة وتلاميذ تلاميذة، يعني علاقة الشفا عنده، واحد كبار تلاميذ اللي ما تعرفوه كذا انفصل عنه بدون تكفير بدون كذا بسبب الشفا العالقة، زي شفا جوابه بعدين، وصلى الله على محمد وعلى آله.